السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد عشنا في المرة السابقة مع فاجعة من الفواجع التي ألمت بالمسلمين بعد فاجعة أحد، تلتها تلك الفاجعة، وهي فاجعة الرجيع التي ابتلي فيها المسلمون بمقتل 10 من أفضلهم ومن خيارهم، أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا له على أهل مكة، وقيل إنما أرسلهم بعهد وأمان لكي يعلموا بعض القبائل فغدروا بهم. وعشنا مع هذه الفاجعة وما كان فيها من أنواع البطولات، وما كان فيها من هذه الكلمات التي سطرها التاريخ بأحرف من نور، كلمات عاصم بن ثابت رضي الله عنه: اللهم إني جالدت عن دينك في أول النار، فاحمي جسدي آخرة. كلمات زيد بن الدسنة رضي الله عنه: والله ما أحب أني في معافا في أهلي ومالي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. ثم كلمات خبيب رضي الله عنه الذي ردد كلمات زيد رضي الله عنه وزاد عليها تلك الأبيات التي حفظها له التاريخ: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممذعي. وبقي أن تعرف يا عبد الله أنه لم يمض على خبر تلك الفاجعة التي حملها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان آخر ما تكلم به خبيب رضي الله عنه: اللهم إني لا أجد من يحمل إلى رسولك عني السلام فبلغه عني السلام. فبلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغه إياه الوحي وهو جالس بين أصحابه، قال: وعليك السلام يا خبيب. جاءه خبر الوحي بهذه الفاجعة، ثم بعدها بأيام أو شهور على أقصى تقدير جاءه خبر تلك الفاجعة الأخرى. لقد كانت الفاجعة الأولى مقتل 10 من أصحابه، فإذا هذه الفاجعة فيها مقتل 70 من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكما أرسل الأولون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه الوحي إياه، أرسل هؤلاء أيضا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وإلى كل أقوامهم: اللهم بلغ عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وقد بلغ الوحي سلام خبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المرة بلغ سلام هؤلاء القراء 70 وحيا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرآنا تلي برهة من الزمن. اللهم بلغ عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخت تلاوته تلك حادثة بئر معونة التي تلت حادثة الرجيع، وكانت كلها بمثابة حوادث ابتلى الله عز وجل بها المؤمنين لكي يبتلي إيمانهم وصبرهم ولكي يمحص الصف. فقد أسرع المنافقون إلى الدخول في دين الله عز وجل بعد وقعة بدر، والجماعة الإسلامية في ذلك الوقت لا تحتمل أن يكون في صفها كل هذا القدر من المنافقين، فلا بد من ابتلاء ولا بد من تمحيص. فكانت وقعة أحد ولكنها لم تكن كافية للابتلاء والتمحيص، فتلتها فاجعة الرجيع، ثم تلاها حادثة بئر معونة. وملخص هذه الحادثة أنه قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عامر من ديار نجد رجل من جبابرتهم وطغاتهم الذين لا يفقهون إلا لغة الملك والرياسة، والذين لا يفقهون إلا لغة الدنيا، وهم عن الآخرة هم معرضون. أتى هذا الرجل عامر بن الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيره بين إحدى ثلاث خصال: إما أن يقره على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السهل ولهذا الطاغية أهل الوبر، وإما أن يشركه معه فيجعله خليفة له من بعده. قال: وإما أن آتيك على ألف أشقر وألف شقراء، أي أنه يأتيه في ألف فارس تحت كل منهم فرس من أجود الفرسان. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة كثير من أهل الكفر والعناد، لا يعرفون إلا لغة الدنيا، ولا يعرفون إلا لغة المصالح، ولا يكادون يتصورون أن لله عز وجل عبادا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما يريدون أن يعبدوا الناس لربهم عز وجل. فمع ما قد رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لله عز وجل في جميع أحواله، وأنه قد عرض عليه قومه الملك قبل ذلك فرفضه، ومع ذلك عمت بصيرته، فلا يزال لا يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا يبحث عن الملك، فأتى يساومه تلك المساومة الرخيصة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه كبير هؤلاء القوم وهو عامر بن مالك ملاعب الأسنة، عم هذا الرجل الطاغية. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن حالا من ابن أخيه، فأصغى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل في الإسلام، ولكنه لم يقل فيه قولا سيئا، ولكنه لم يبعد عن الإسلام، وكأنه أراد أن يسلم، ولكن لم تطاوعه نفسه وهو كبير قومه أن يسلم قبلهم، فلعلهم أنزلوه عن منزلته، ولعلهم لم يجعلوه لهم رئيسا وكبيرا، ولذا أراد أن تنتشر الدعوة إلى دين الله عز وجل في قومه أولا قبل أن يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام، وإنما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن بعثت نفرا من أصحابك إلى بني عامر يعلمونهم ما تدعو إليه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال: أرسلهم وإني جار لهم. ولمن يعرف أحوال العرب في ذلك الوقت فإن الجوار كان من أعظم الأمور التي يحافظون عليها، وكان إذا أجار كبير من كبرائهم أحدا من الناس فإنه لا يستطيع أحد أن يخفر ذمة هذا الكبير. ألا ترون كيف كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدخله إلى جواره، فلم يستطع المشركون أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمسوه بسوء لجوار عمه، وهكذا كان العرب يعظمون الجوار. وها هنا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرصة سانحة، وهو بعد لم ينتصر على قومه في مكة، أن هذه ديار جديدة فتحت للدعوة. لقد بدأت الدعوة في مكة، ثم فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قلوب أهل المدينة، فصارت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قبل ذلك طائفة أخرى بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تدعو هناك في مكان بعيد عن جزيرة العرب. لا بد أن يكون للدعوة عدة أماكن، وأن تبحث عن أي فرصة للدعوة إلى الله عز وجل. وها هي فرصة أخرى في ديار نجد التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بقريش وتجارتها، ولذا فمن الممكن أن يعم فيهم الإسلام ولا يخافون من بطش قريش. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من قراء أصحابه، ومتى سمعتم لفظ القراء في جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف ذهنك إلى ما تعرفه من قراء هذا الزمان من الذين لا يقيمون حدود كتاب الله عز وجل، ولا يقومون به بالليل، ولا يكون خلقا لهم بالنهار. ولكن متى سمعت لفظ القراء في جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أقوام كانوا يحفظون القرآن، يقومون به بالليل ويعملون به بالنهار. وهؤلاء كانوا 70 رجلا من قراء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كما يقول أنس رضي الله عنه: وله فيهم خالان استشهدا في تلك الواقعة، كانوا يحتطبون بالنهار ثم يبيعون هذا الحطب فيشترون به طعامهم، وما زاد عنهم يضعوه لأهل الصفة، ثم يقومون بقرآنهم بالليل. كانوا من خيرت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديار نجد في جوار هذا الرجل، في جوار ملاعب الأسنة الذي حفظ جواره. فكان أول ما نزلوا انبرى ملحان بن حرام خال أنس رضي الله عنه، وهي أسرة مباركة قدمت الكثير من الفضلاء، فكان منهم ملحان بن حرام أحد شهداء هذه الواقعة، ومعه أخوه سليم بن حرام أحد شهداء هذه الواقعة، وأخته أم سليم غنية عن التعريف، وأخته الأخرى أم حرام، وكلتاهما خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أخوال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انبرى هذا الرجل لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو الحري بالإمامة، وكان هو الحري بالتقدم. أرادوا أن يبعثوا واحدا منهم للطاغية الأول الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا، عامر بن الطفيل، أرادوا أن يبعثوا أحدهم إليه، فانبرى رضي الله عنه ليكون هو الذي يذهب إليه. قال: دعوني أذهب إليه وأدعوه، فإن أمنني كنتم قريبين مني فأتوه، وإن قتلني عدتم إلى المدينة سالمين. فأتى فوقف بين يدي هذا الطاغية وقال له: هل تؤمنونني حتى أبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمنوه وهم ينوون الغدر، فأمنوه وهم ينوون الخيانة. فوقف رضي الله عنه يدعوهم ويبين لهم ويشرح لهم، فغمزوا رجلا منهم فأتاه من وراء ظهره منتهى الخسة والندالة، رجل واحد فيهم لو أتوه من قبل وجهه لاستطاعوا أن يظفروا به، ولكنهم يأبوا إلا أن يرتكبوا أشد حالات الخسة والندالة. فأتوه من وراء ظهره رضي الله عنه فطعنوه برمح بين كتفيه، فخرج الرمح من صدره. لقد تعجبنا في الواقعة السابقة لخبيب رضي الله عنه وهو على خشبة الصلب لا يتذكر إلا هذه الأبيات العظيمة التي ذكرها وإلا سلاما يرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ها هنا أمر أشد عجبا، رجلا قد فوجئ بحربة اخترقت ما بين كتفيه حتى خرجت من صدره. ترى لو أن الواحد واقف بين يدي إخوانه الذين لا يشك في إخلاصهم وأنهم لا يخونونه، فسقط عليه شيء من سقف البيت أو نحو هذا، ماذا يكون فزعه وماذا يكون هلعه؟ وهذا رجل يقف بين يدي الأعداء ويفاجأ بحربة تخترق ظهره فتخرج من صدره، ولكنه لم يجزع ولم يهلع، وإنما التقف هذا الدم الذي خرج من صدره بيديه ورده على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فكان أول قتيل من هؤلاء السبعين الذين قتلوا جميعا إلا واحدا في تلك الفاجعة. وكما رأينا في فاجعة الرجيع كيف اتفق كلام زيد وكلام خبيب مع أنهم لم يلتقيا، ومع أن كلا منهم قال كلامه على انفراده. وها هنا سبحان الله تكرر هذا الموقف تكرر من عامر بن فهيرة رضي الله عنه لما قتل بعد ذلك في ساحة المعركة، قال: فزت ورب الكعبة. قتل هذا الطاغية ابن ملحانة ابن حرام رضي الله عنه، ثم استدعى بني عامر على جميع هؤلاء القراء فلم يجيبوه إلى دعوته، وقالوا: ما كنا لنغفر ذمة أبي براء الذي أمنهم والذي دعاهم لكي يدعو إلى الله عز وجل. خذله قومه ولم يعينوه على ما أراد من خفر ذمة كبيرهم ومن قتل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقد الأعمى كان قد أعمى قلبه وأصم بصيرته، فأصر على أن يمضي إلى ما يريد، فاستعدى أقواما من بني سليم على هؤلاء القراء، فأجابته طوائف منهم من رعل وذكوان وعصية، فأتوا في 100 فارس لكي يقاتلوا هؤلاء 70 القراء العزل المسالمين الذين نزلوا أرضهم بأمان، فأتوهم فقتلوهم عن بكرة أبيهم، إلا رجلا واحد تركوه جريحا وظنوا أنه يموت، ففر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش فترة حتى مات شهيدا في غزوة الخندق. فأراد الله عز وجل أن يكون هؤلاء 70 جميعهم، حتى هذا الذي نجا منهم كعب بن زيد رضي الله عنه، أراد له أن يموت شهيدا، فمات شهيدا بعدها بسنوات. قتلوهم جميعا، وكانوا من جملة من قتلوه عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وهو رجل من السابقين الأولين إلى دين الله تبارك وتعالى، أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان عبدا لرجل من قريش هو أخو عائشة رضي الله عنها من أمها لأبي مشرك كانت قد تزوجته أم رومان قبل أبي بكر رضي الله عنه. فاشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من ابن زوجته لكي يعتقه، كما كانت عادته رضي الله عنه أن يشتري هؤلاء العبيد الذين أسلموا ليعتقهم ليكونوا ذخرا للإسلام. وعامر بن فهيرة هو أحد الذين حفظوا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو الذي كان يروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بشياه يحتلبونها ويشربون منها. هذا الرجل الذي عرض حياته للخطر لكي يروح بالغذاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، ها هو مع هؤلاء 70 القراء يقتل كما قتل ملحان بن حرام أيضا بحربة تأتيه من خلفه، ويفعل كما فعل ويقول: فزت ورب الكعبة. قاتلوا، ولكن قاتل عامر بن فهيرة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك ببركة هذه الكلمة. ظل هذا الرجل يسأل نفسه طوال تلك الفترة: وما فاز؟ رجل قتلته وما فاز؟ يقول فزت ورب الكعبة حتى أخبر أن المسلمين يعتبرون الشهادة في سبيل الله عز وجل فوزا. فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وقال إنما وقع الإسلام في قلبي يوم قتلت عامر بن فهيرة. فقال فزت ورب الكعبة. قلت وما فاز؟ رجل أقتله ويقول فزت. فزت حتى كان منه هذا الإسلام. عامر بن فهيرة رضي الله عنه كان أحد أبطال تلك الواقعة. كان من ثباته هذا عند قتله وتلك الكلمة التي كانت سببا في فتح قلوب لدين الله تبارك وتعالى. وكم في ثبات الثابتين على دين الله تبارك وتعالى من خير لو يعلمون ولو يتدبرون، ولكن الله عز وجل وحده هو المطلع على القلوب. فكم من ثبات ثابت ودعوة داع أثرت أثرها في القلب، إلا أنها لا تظهر إلا ربما بعد أيام أو شهور أو سنوات. فهذا الرجل قتل عامر بن فهيرة واستكمل القتل في المسلمين وبقي كافرا إلى أن انتهت الواقعة، ولكن تلك الكلمة لم تغادر مخيلته. رجل يموت ويفضي إلى ربه عز وجل وهو يقول فزت ورب الكعبة. ولم يختصر هذا الأمر في شأن عامر بن فهيرة رضي الله عنه على هذا الثبات النادر، وإنما أكرمه الله عز وجل بكرامة حير الطاغية القوم عامر بن الطفيل، ولكن قلبه القاسي لا يؤمن لله عز وجل. وإن رأى ما رأى من الآيات، لقد رأى ذلك الرجل الطاغية عامر بن فهيرة بعدما قتل أنه قد رفع ما بين الأرض والسماء، ثم ألقي في ناحية من الأرض فوري التراب دون أن يرى أحدا يرفعه ودون أن يرى أحدا يداريه. ثم بعد ذلك عثر على أسير من أسار المسلمين دله على أن هذا هو عامر بن فهيرة. قتل هؤلاء القراء جميعا وأفضوا جميعا إلى ربهم عز وجل، وكان منهم من صور الثبات ما ذكرنا. ثم إن هناك رجلان من المسلمين لم يكونوا من جملة هؤلاء القراء السبعين، وإنما كانوا في صرح لهم، فرأي الطير وهي تحوم في سماء هذا المكان، فقال إن لهذه الطير لشأنا. فقدموا ينظروا على ما تحوم هذه الطير، فرأوا عجبا عجابا. 70 رجلا، أو إن شئت قل 69 رجلا، قتلى صرعى على الأرض، لم يكن معهم ما يدفعون به عن أنفسهم، 100 فارس على فرسانهم، ما زالوا واقفين بأرض المعركة، لم ينصرفوا بعد، بل قل ما زالوا واقفين بأرض الغدر والخيانة والخسة والنذالة، لم ينصرفوا بعد، يشفون صدورهم بالنظر في قتل المسلمين وفيما هم فيه من جرح، وإنهم لو يعلمون إن هذه الجروح لها عند الله عز وجل مكانا عظيما. رجلان من المسلمين، عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه والمنذر بن عقبة رضي الله عنه، تراجع القول. ماذا يصنعون والحال هذه؟ 100 فارس على فرسانهم وهم يعلمون أنهم قتلوا 70 من أخوتهم. فحينئذ أراد عمرو رضي الله عنه أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، بينما أصر المنذر رضي الله عنه أن يقاتل 100 فارس وحده، وهو يعلم رضي الله عنه أنه مقتول لا محالة، ولكنه أراد أن يحدث نكاية في قلوب هؤلاء أن المسلمين لا ينكسرون بفضل الله تبارك وتعالى عند النكبات، وأنهم لا يتركون دينهم، بل ولا يأخذون الرخصة التي رخصها الله عز وجل لهم في أنهم يفرون إذا ما كان العدو بمثل هذه القوة. رجل واحد يقاتل 100 فارس، ومعلوم قطعا أنه سوف يقتل، ولكنه أقدم على هذا لكي يعلمهم أن في المسلمين بحمد الله قوة، وأنهم ثابتون على دينهم، وأنهم ثابتون على منهجهم، وأن هؤلاء الأنذال الأخساء لن يستطيعوا أن ينالوا من المسلمين شيئا. فأقدم رضي الله عنه يقاتل 100 فارس وحده، حتى قتل رضي الله عنه بينما أخذوا عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه أسيرا، ثم أعتقوه لما علموا أنه من مضر، لا هو من قريش ولا هو من الأنصار من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوه رضي الله عنه، فرجع سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقص عليه الخبر. وبينما هو في طريق عودته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظفر برجلين من بني عامر فقتلهما رضي الله عنه لكي يثأر لإخوانه 70 القراء الذين قتلهم بنو عامر. وقد ظن رضي الله عنه أن الذين قتلوهم هم بنو عامر لأنهم ذهبوا في ذمة بني عامر، ولأن قائد الفرسان الذي وجدهم واقفون على جثثهم هو أحد كبراء بني عامر، فقتلهم رضي الله عنه ظنا منه أنهم من بنو عامر الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الحالة هذه، بل كان بنو عامر وفوا بعهدهم إلا أشقى القوم عامر بن الطفيل وأعانه بنو سليم، إذن فبنو عامر لم ينقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زف إليه مقتل 70 من أفاضل أصحابه غدرا وغيلة، ويعلم أن رجلا من أصحابه قتل رجلين من هؤلاء القوم ليس غدرا ولا خيانة وإنما تأولا، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم أن يرسل لهذين القتيلين بديتهما، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل وبعث بالوفاء بالعهد حتى مع الكفار، وما كان لينقض عهدا صلى الله عليه وسلم. فلما علم أن صاحبه قد قتل هذين القتيلين خطأ، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهما بالدية. وسبحان الله، يقدر الله عز وجل المقادير لكي يعلم الناس أن الله عز وجل على كل شيء قدير. لقد كان مقتل هذين القتيلين سبب في نصر من عند الله تبارك وتعالى بعد هزيمة أحد وفاجعة الرجيع وفاجعة بئر معونة. هذا كان ابتلاء كافيا وتمحيصا كافيا. وعمرو بن أمية رضي الله عنه في طريق عودته من بئر معونة يقتل هذين القتيلين ليجعلهما الله عز وجل سببا في إجلاء بني النضير، ليجعلهما الله عز وجل سببا في إجلاء بني النضير، ولكي يرزق الله عز وجل المؤمنين الذين صبروا واحتسبوا أموال اليهود على كثرتها ووفرتها من ذهب وفضة وسلاح وأرض ونخيل وغيرها. رزق الله عز وجل المؤمنين هذا كله. قدر الله عز وجل أن يقتل عمرو بن أمية هذين القتيلين تأولا، ثم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يستعين اليهود يهود بني النضير على دية هذين القتيلين بمقتضى العهد الذي كان بينه وبينهم، فهموا بقتله صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت أن الله عز وجل لم يعلم نبيه بما سيكون من شأن القراء وأنهم سوف يقتلون عن بكرة أبيهم، ولكنه ها هنا جاءه الوحي ليعلمه أن اليهود سيقتلونه، ليعلم المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أكرم الخلق على الله فإنه لا يعلم الغيب، وإلا فهذه الحادثة وهذه الفاجعة أصدق دليل على هذا. وليعلموا أيضا أن الله عز وجل لا يخذل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومتى كان الأمر فتنة ومصيبة لا يحتملها المسلمون ولا يحتملها دين الله تبارك وتعالى، أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة من مراحل الدعوة. ولذا أوحى الله إليه هنا بما يريد اليهود أن يفعلون. ثم فهم مسرعا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعاد إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه ليلقي الله عز وجل في قلوبهم الرعب، ولينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلوا عن المدينة آخذين ما تحمله الإبل، وتاركين وراءهم أرضهم وديارهم ونخلهم وأموالهم، تركوا هذا كله غنيمة باردة للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. فكان هذا دليل على أن الله عز وجل ينصر المؤمنين ويؤيدهم، ولكن لا بد من ابتلاء ولا بد من تمحيص لتبقى هذه النماذج المشرقة نموذجا ونبراسا لكل من أتى بعد ذلك يحتذي بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حبهم لله عز وجل وفي حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير لأنهم قد هموا بقتله، وكان هذا أحد توابع تلك الحادثة التي ابتلى الله عز وجل بها المؤمنون. وقنط ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يقنط يدعو على هؤلاء القبائل، يدعو على رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان الذين غدروا في فاجعة الرضيع. لقد التحمت الفاجعتان، وهذه كان فيها غدر وهذه كان فيها غدر. فأما حادثة بئر معونة فالغدر باد فيها من أولها، وأما فاجعة الرضيع فبعض أهل السير يذكر فيها قصة مطابقة لقصة حادثة بئر معونة، أنه أيضا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منهم من يقرئهم القرآن، وإن كان الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية تنظر له ما تصنع قريش بعد أحد، هذا هو الأقرب فيها. ولكنهم أيضا أخذوا غدرا وخيانة بعدما أعطوهم العهد والأمان ألا يقتلوهم، فإذ بهم يسلموهم إلى أهل مكة ليثأر كل فريق ممن قتل آباءه وإخوانه يوم بدر وأحد. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا في الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة بعد الركوع يدعو على هؤلاء الأقوام حتى أرضاه ربه عز وجل في أصحابه الذين قتلوا خيانة وغدرا، وأنزل عليه قرآنا على لسانهم أنهم يبعثون بهذه التعزية وهذه التسلية إلى إخوانهم المؤمنين: اللهم بلغ عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوط إلا أنه أراد أن يثأر لأصحابه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من بني النضير في غزوة عرفت عند أهل السير بغزوة نجد، وبعضهم يسميها غزوة ذات الرقاع، وهذا خطأ، فهذه كانت غير تلك، وإنما تلك الغزوة هي غزوة نجد خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب تلك الديار التي غدرت بأصحابه، فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب ففروا إلى الجبال والشعاب. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحقق مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: مصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان هذا منه صلى الله عليه وسلم ثأرا لهؤلاء السبعين من أصحابه، وبقي في ذهنه صلى الله عليه وسلم أن يسأر لأصحاب فاجعة الرجيع، وإن كان شغل عنهم إلا أنه لم ينسى أن يسأر لهم صلى الله عليه وسلم. فخرج بعد ذلك بسنتين في سنة ست في غزوة إلى بني لحيان الذين غدروا بأصحاب فاجعة الرجيع، وكما ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب بني النضير ثم ألقى الرعب في قلوب هذه القبائل من ديار نجد، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب هؤلاء ففروا إلى الجبال والأودية والشعاب، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قتال. كانت هذه إحدى ملاحم البطولات التي كان أبطالها جميع المسلمين، ما بين ثابت في ميدانها وبين صابر محتسب عند الله تبارك وتعالى. أصابتهم فاجعة أحد، ثم فاجعة الرجيع، ثم فاجعة بئر معونة، ولا يزيدهم هذا إلا ثباتا، ولا يزيدهم هذا إلا إيمانا، ولا يزيدهم هذا إلا إصرارا على الدعوة إلى الله عز وجل، حتى كتب الله عز وجل على أيديهم النصر، وحتى نصرهم الله عز وجل على جميع قبائل العرب والعجم، فكانوا بحق هم أولياء الله عز وجل، وهم سادات هذه الأمة، وكان لهم في عنق كل من جاء بعدهم فضلا عظيما لما قدموا من أنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل دعوة الله عز وجل، وفي سبيل نصر دين الله عز وجل. وكان كل منهم حتى الرمق الأخير من حياته جنديا من جنود الله عز وجل، داعية إلى دين الله سبحانه وتعالى، مثالا في الإيمان والتوكل والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة الصادقة لدين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على طريقتهم والعمل بسنتهم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد تضمنت تلك الواقعة الكثير من الدروس والعبر، فمنها أن الكفار لا يعرفون لغة الحق والمنطق، ولا يعرفون لغة مقارعة الحجة بالحجة، وإنما هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم معرضون، وأنهم لا يعرفون إلا لغة الملك والرياسة، وأنه على المؤمنين ألا ينصاق وراءهم، وألا يقبلوا بطريقتهم، وألا يعاملوهم بنفس أسلوبهم، وإنما ينبغي على المؤمنين أن يعرفوا أنهم حملة مشاعر النور إلى الدنيا بأسرها، وأن يثبتوا على هذا النور دعوة وبيانا وتوضيحا، وألا يجيبوا هؤلاء إلى ما يطلبونه منهم من أنواع تحالفات أو ترتيبات أو غيرها، ولا أنواع منافسة في الدنيا ولا في غيرها، وإنما لا يكون من المؤمنين إلا إصرار على الدعوة إلى الله عز وجل، وإلا إصرار على بيان دين الله عز وجل، مع النظر في الفرص السانحة لبيان هذه الدعوة وللدعوة إلى الله عز وجل، وتحين كل فرصة تكون من أجل الدعوة إلى دين الله عز وجل. فإن وجدت فرصة فلا بد من اغتنامها، وإلا فالصبر حتى توجد فرصة أخرى في مكان آخر أو في زمان آخر أو في نحو هذا. ولذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاغية القوم عامر بن الطفيل، ثم إنه لما جاءه عامر بن مالك دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد منه قبولا وإذعانا، وإن لم يدخل في دين الله عز وجل إلا أنه على الأقل وفر حماية للدعاء إلى دين الله عز وجل. وهنا تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته، والله عز وجل يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يتعامل بمقتضى بشريته، فيجتهد في الأمور وينظر ما هو الأغلب، كما استشار أصحابه في واقعة بدر، هل ينزل هنا أم هنا؟ ولذا لما سألوه عن المنزل الذي اختاره صلى الله عليه وسلم، هل هو بوحي أم الرأي والحرب والمكيدة؟ فلما قال الرأي والحرب والمكيدة أشاروا عليه أن ينزل عند ماء بدر. وهكذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتدبير شؤون الدعوة ونحو هذا وتدبير شؤون الدولة الإسلامية، إنما كان يتعامل بمقتضى بشريته. وكان من رحمة الله عز وجل أنه أحيانا ينزل بالوحي يخبر عن أمور لو حدثت دون ما أن يبينها الله عز وجل للمسلمين لا يكون فيها فتنة كبيرة أو مصيبة لا يحتملها المؤمنون، ولكنه هنا صلى الله عليه وسلم تعامل بمقتضى بشريته، وقدر الله عز وجل ألا يخبره بما خبئ من مخبوء هذه الواقعة، لأن الله عز وجل قدر أن تقع كثير من المصائب في حياة المسلمين لكي يأخذوا منها العظة والعبرة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كبيرا في قومه يعطيه جوارا لكي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كما ذكرنا وفق أعراف العرب في ذلك الوقت هي فرصة سانحة، ولا يكاد يتصور أن يجرؤ أحد أن يغفر ذمة كبير قومه، ولكنه قد جرأ ذلك الطاغية على هذا قدرا من الله تبارك وتعالى، لكي يعلم المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن علم الغيب استأثر به الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، أي أن الله عز وجل هو عالم الغيب، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا أنه في بعض الأحيان يوحي إلى بعض رسله أنواعا من الغيب الماضي لكي يقيموا الحجة على أقوامهم، ويذكروا أخبارا لم يشهدوها ليعلم الناس أن هذا إنما يأتيهم من السماء، ويوحي إليهم أنواعا من الغيب المستقبل حجة على العباد، ولأنه قد يكون في هذه الأمور مصالح عظيمة للمسلمين لو لم يخبر الله عز وجل بها أنبياءه ورسله فإنه تفوت عليهم مصالح عظيمة. فالله عز وجل هو عالم الغيب، هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يعلمه بعض غيبه وليس كل غيبه، وهذا فيه رد على هؤلاء الصوفية المبتدعة الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلون في أمور قد توقعهم في الشرك والعياذ بالله، وهم في ذات الوقت يدفون عن اتباع سنته، يجفون عن نشر سنته، عن الدعوة إلى دينه، لا يغضبون له صلى الله عليه وسلم إذا ما انتقصه منتقص، ولا يحزنون على سنته إذا ما أماتها القوم، ولا يحزنون على دينه إذا ما كان محلا للمتاجرة والمداهنة، وإنما يغلون فقط في مدحه وإطرائه صلى الله عليه وسلم، مخالفين نهيه صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ففي هذه الواقعة كان دليل على أنه عبد لله لا يعلم الغيب في واقعة بئر معونة، ودليل على أنه رسول لله قد يوحي إليه ربه عز وجل بعض الغيب كما حدث في إجلاء بني النضير، فهو عبد الله ورسوله، عبد لله عز وجل لا يتجاوز مقام العبودية، وهو رسول لله يوحي إليه الله عز وجل ما يريد. ولذا قال الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه الوقائع التي تقع في شأنه صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على بشريته، ودليل قاطع على أنه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلمه ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يقدم على إرسال 70 من خيار أصحابه لكي يقتلوا عن بكرة أبيهم، ولما كان منه هذا الحزن الشديد حتى مكث صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنط يدعو على هؤلاء القوم، يدعو على هؤلاء القوم الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخانوا عهدهم ومواثيقهم، وقد أدركت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن الطفيل فهلك، رغم أن بنو عمه الذي خفر هو ذمته أرادوا أن يقتلوه، فرماه أحدهم بسهم فلم يقتله، وإنما أراد الله عز وجل أن يقتل بجند من جنده، فابتلاه الله عز وجل بنوع من أنواع الطاعون، ومع ذلك أصر على غيه وضلاله، وأراد أن يبين جلده، فقام في مرضه فركب على فرسه، فمات وهو على فرسه شر ميتة إلى الجحيم والعذاب الأليم، لما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابته تلك الدعوات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الدعاء سلاح ناجع متى لجأ إليه المسلمون وتضرعوا إلى ربهم عز وجل قام المسلمون في المدينة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدون الله عز وجل أن يشفي صدورهم ممن قتلوا إخوانهم غدرا وخيانة، فابتلاه الله عز وجل بذلك الطاعون. ومما يستفاد أيضا من هذه القصة مشروعية القنوط في النوازل، وكانت هذه أول نازلة قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقنوط قد يطلق ويراد به إطالة القيام في القراءة أو إطالة القيام بعد الرفع من الركوع، وهذه كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحيان لا سيما في صلاة الفجر، فإنه كان يطيل القيام بعد القراءة في القراءة، وكان يطيل القيام بعد الرفع من الركوع. وأما القنوط بمعنى الدعاء فإنه يكون في الوتر، كما ثبت من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر دعاء القنوط المعروف. فذكر الحسن بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه القنوط في الوتر. وأما القنوط في غير الوتر فإنما يكون في الصلوات الخمس حتى السرية منها في النوازل. قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه غدرا وخيانة، يكون في الصلوات كلها عندما تنزل نازلة، ولا يكون القنوط في البلاء المستمر، فإن هذا يجعل أن القنوط سيكون في جميع الصلوات، وهذا مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في النازلة. ومتى استمرت النازلة أكثر من شهر فهي ليست بنازلة، وإنما يكون ما يستجد على المسلمين من أنواع البلاء يشرع فيه القنوط. في الصلوات الخمس بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة يدعو بهذه النازلة التي نزلت، ولو دعا قبلها بقول اللهم اهدني في من هديت كما في دعاء الوتر فلا بأس، ولكن يكون مقصود دعائه أن يدعو بهذه النازلة بأن يدفع الضر والبلاء عن المسلمين إن كان ضرا وبلاء، أو أن يكون دعاء على كفار كما في هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا صحابته الكرام. كانت هذه الواقعة قصص من القصص البطولي الذي كان فيه أكثر من بطل، تركوا لنا كلمات سطرها التاريخ بأحرف من نور. رجل يلقى حتفة وهو يقول فزت ورب الكعبة، وآخرون بعدما لقوا حتفهم يعنيهم أن يرسلوا تلك الرسالة إلى إخوانهم، يهمهم أمر الدعوة إلى الله عز وجل وأمر ثبات إخوانهم وأمر مواساة إخوانهم بعدما انقطع عملهم من الدنيا، فما يكون من رسالة يرسلونها يحملها عنهم يبلغها عنهم ربهم عز وجل: اللهم بلغ عنا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهؤلاء القراء أصحاب القرآن، ولذا كان حريا أن تنزل رسالتهم في القرآن. أنزلها الله عز وجل قرآنا يتلى تشريفا وتكريما لهم، ثم نسخ تلاوته لأنه من كلام هؤلاء رسالة أرسلوها إلى إخوانهم، أنزلها ربهم عز وجل بلاغا عنهم، ففازوا بهذا الشرف العظيم أن بلغ الله عز وجل عنهم تلك الرسالة، وبقي أن تعي الأمة بعدهم أن هؤلاء قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فماذا شأننا نحن؟ وهل نحن عندما نقدم على الله عز وجل سنقدم عليه مقدم الرضا أم مقدم الغضب؟ نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا ويرضانا، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا ويرضانا. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارزقنا سبيل هؤلاء الصحابة الكرام، اللهم ارزقنا عملا كعملهم، وحبا لدينك كحبهم، وحبا لنبيك كحبهم. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم ارزقنا طريقتهم واجعلنا نعمة العمل بسنتهم وارزقنا مثواهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بك بهم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.